الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله كتاب القضاء. القضاء لغة هو الحكم بين الناس، وفي الاصطلاح الحكم بين الناس بما أنزل الله، الحكم بين الناس بما أنزل الله. والأصل فيه قوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، وقوله فاحكم بينهم بالقسط أي العدل، وهو الحكم بينهم بشرع الله. قال المؤلف رحمه الله إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس عدلا في القضية حاكما بالسوية. هذه الصفات التي يجب على القاضي أن يكون متحليا بها. يجب أن يكون القاضي مسلما، فلا يجوز أن يكون كافرا، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويجب أن يكون عدلا، وهو المسلم البالغ، المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق. وسيأتي إن شاء الله في الشاهد تفسير هذه المعاني، وقد تقدمت في دروس سابقة. ويجب أن يكون أيضا ذكرا، لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالولاية التي هي كالقضاء والإمارة ورئاسة البلديات وما شابه، هذه لا يجوز أن تتولاها امرأة، لأنها لا قدرة لها على تدير هذه الأمور، وهي ليست كالرجل في قدرته على هذه الأشياء. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. ويحاول البعض في هذه الأيام ممن تلوثت أفكارهم بأفكار الغرب، يحاولون إما لي عنق هذا الحديث أو تضعيفه بأي طريقة من طرق التضعيف. المهم عندهم أن يتخلصوا منه، وطرق التخلص إما بالتضعيف أو بالتحريف. هذه الطرق المعهودة المعروفة عن أهل البدع من القدم وليس من اليوم. واليوم طبعا كثر أهل البدع لضعف الوازع الديني، ويعني أصبحت الأهواء سائدة عند كثير من الناس، ولا يتورعون عن تحريف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما يتماشى مع أهوائهم. فلما رأوا أن الغرب لهم الآن كلمة ويدعون إلى مثل هذه الأشياء من رئاسة المرأة وتحريرها وما شابه، أرادوا أن يتماشوا مع الغرب في أفكارهم، فحاولوا أن يتخلصوا من دلالة هذا الحديث. فلا ينظر لأمثال هؤلاء ولا يسمع لما يقولون، فهم أذناب الغرب. الرابع أن يكون القاضي مجتهدا، أن يكون القاضي مجتهدا، فيجب أن يكون عدلا مجتهدا، لأن غير العدل لا يؤتمن على أنفس الناس وأموالهم وأعراضهم أن يحكم فيها بالعدل. ويجب أن يكون مجتهدا لأنه يجب عليه أن يحكم بالعدل، والعدل هو ما جاء في الكتاب والسنة، وهو ما أنزل الله في كتابه. وإذا لم يكن مجتهدا لن تكون عنده القدرة على معرفة أحكام الله، لن تكون عنده القدرة على معرفة أحكام الله وعلى استنباطها من أدلتها من الكتاب والسنة. إذن فلا بد أن يكون مجتهدا، لا بد أن يكون مجتهدا حتى يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية، حتى يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. طيب، وأيضا يجب أن يكون حرا، يجب أن يكون القاضي حرا، يجب أن يكون القاضي حرا، لأن العبد مشغول بحقوق سيده فلا يصلح للقضاء. العبد مشغول بحقوق سيده فلا يتمكن من التفرغ للقضاء. هذه شروط القاضي. وقول المؤلف متورعا عن أموال الناس أي عفيف النفس، لا يطمع في أموال الناس فيقع في أخذ الرشوة منهم، والورع ترك ما يضر في الآخرة. وما ذكره المؤلف هنا داخل في شرط العدالة. وقوله عدلا في القضية أن يكون عادلا في الحكم بين الناس، القضية التي هي الحكومة. وقوله حاكما بالسوية أن يحكم مساويا بين الناس، لا يميل لبعضهم على حساب بعض. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. متفق عليه. هذا فيه نهي عن سؤال الإمارة، ويدخل فيه القضاء لأنه نوع من الإمارة. ولكن إذا لم يوجد غيره أهلا للقضاء فعندئذ يجوز له أن يطلبه. لماذا؟ لأنه واجب عليه في تلك الحال، فالقضاء حكمه أنه واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وإذا لم يكن هناك من هو أهل للقضاء بالعدد الذي يسقط به الواجب الكفائي، وجب وتعين على من توفرت فيه شروط القضاء، وفي هذه الحالة وجب عليه أن يتقدم ليسد هذا الجانب. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك، أي لا يحل للإمام أن يولي للقضاء من كان حريصا على القضاء، من كان حريصا على القضاء أو طالبا له. لحديث أبي موسى في الصحيحين قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله، إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله. هذا الشاهد في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نولي هذا العمل، هو الإمارة والقضاء وما شابه، لمن يطلب ذلك أو أحدا يحرص عليه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. قال أهل العلم: لأن الطالب لذلك يرغب ولا بد في المال أو الجاه أو الانتقام من عدو ونحو ذلك من الرغبات الدنيوية، فيقع في الظلم، فيقع في الظلم وينحرف عن الحق بطلبه للأمور الدنيوية ولا يخلص النية. قال المؤلف رحمه الله: ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم. ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم. ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم. للحديث المتقدم: من جعل نعم هذا الحديث ما تقدم لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. فالقضاء حمل ثقيل لا ينجو منه إلا من نجاه الله تبارك وتعالى بالحكم بالعدل والبعد عن الهوى. فيجب على المرء أن يكون ورعا في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث. له لمن؟ للقاضي. مع الإصابة أجران، يعني إن أصاب الحق، إن أصاب حكم الله في المسائل فهو مأجور أجران: أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة. ومع الخطأ أجر، يعني إن اجتهد وأخطأ فهو أيضا مأجور، ولكنه مأجور أجرا واحدا. لماذا؟ أجر الاجتهاد، وهو لم يصب فأخذ أجر الاجتهاد فقط. إن لم يأل جهدا في البحث، هذا شرط. متى يؤجر الأجر والأجرين؟ إذا كان لم يقصر في البحث والتفتيش عن حكم المسألة وعما يرضي الله تبارك وتعالى فيها. هذا من أين أخذ الكلام؟ أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن هذا الحديث إنما ينطبق على من كان أهلا للاجتهاد، إنما ينطبق على من كان أهلا للاجتهاد. أما إذا جاء شخص واجتهد وهو ليس أهلا للاجتهاد فهذا لا يؤجر البتة، سواء أصاب أو أخطأ، لأنه وضع نفسه في موضع لا يجوز له أن يتقحمه وأن يدخل فيه. وقد جاء في الحديث أن القاضي الذي يحكم بجهل وبعدم علم أنه من قضاة النار، أنه من قضاة النار. قال المؤلف رحمه الله: وتحرم عليه الرشوة. الرشوة يقال لها الرشوة والرشوة والرشوة، هذه الراء مثلثة، هذا معنى التثليث، يعني أنها بالحركات الثلاث. الرشوة ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق، هذا تعريفها. ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق. وأما إعطاؤها لإحقاق حق أو إبطال باطل لا يحق أو يبطل إلا بدفعها فلا حرمة فيه. يعني دفع مال أو غيره لإبطال باطل، هو باطل يجب أن يبطل، فدفع المال في ذلك لا يعتبر رشوة إذا كان هذا الباطل لا يبطل إلا بدفعها. وكذلك إحقاق الحق، الحق يجب أن يحق، ولكن إذا كان لا يحق إلا بالدفع فعندئذ يدفع، وليس هذا من الرشوة، وليس هذا من الرشوة في شيء. ولكن في حق الآخذ هي رشوة، حتى على الصورة الثانية التي فيها إحقاق حق وإبطال باطل، هي رشوة في حق الآخذ، لأن الآخذ وجب عليه أن يحق الحق ويبطل الباطل من دون أن يأخذ شيء، فإذا أخذ شيء فقد أخذه بالباطل ويكون من السحت. قال المؤلف: تحرم الرشوة على القاضي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، لعن الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذها، أخرجه أبو داود في سننه. قال المؤلف رحمه الله: والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا. يعني تحرم عليه الرشوة وتحرم عليه الهدية التي تهدى إليه لأجل أنه قاضٍ. طيب، هذا لحديث أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاسب هذا الرجل، قال: هذا مالكم، أعطاهم قسم وقال لهم: هذا مالكم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وهذا أهدي إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. السلام. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت؟ متفق عليه. هذا يدل على أن المرأة إذا أهديت له هدية وهو يعمل في عمل من أمور الولاية ولم تهدى له هذه الهدية إلا لأنه يعمل في هذا العمل، فلا يجوز له أن يأخذ هذه الهدية لأنها رشوة حقيقة، هي في حقيقة الأمر رشوة وليست هدية. لكن إذا أهدى له شخص قد اعتاد على أن يهدي له وأن يهديه بالعادة قبل أن يتولى هذا المنصب مثلا، وأراد أن يهديه هدية، فهنا تكون الهدية له لا لأجل أنه قاض مثلا أو أنه والي، تكون الهدية قد اعتاد الشخص أن يهدي له، فهنا تكون الهدية لأجله لا لأجل منصبه الذي هو فيه. قال ابن القيم رحمه الله: أما الهدية ففيها تفصيل، فإن كان بغير سبب الفتوى كمن عادته هدايته أو كمن عادته يهديه أو من لا يعرف أنه أو من لا يعرف أنه مفتي فلا بأس بقبولها، والأولى أن يكافئ عليها. وإن كانت بسبب الفتوى، فإن كانت سببا إلى أن يفتيه بما لا يفتي به غيره ممن لا يهدي له لم يجز له قبول هديته لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء. انتهى. معاوضة على الإفتاء يعني أنه يدفع هذه الهدية من أجل أن يحصل على الفتوى وكذلك القضاء. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز له الحكم حال الغضب. هذا لحديث أبي بكر الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. فالغضب يشوش الفكر ولا يمكن من الحكم بالحق، ويلحق به كل ما يشوش الفكر، كل ما يشوش الفكر يلحق بالغضب أيضا، فلا يجوز للقاضي أن يقضي وفكره مشوش. قال المؤلف رحمه الله: وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا، يعني يسوي بينهما في المجلس، يريد المؤلف أنه يسوي بينهما في المجلس، واستثنى المؤلف الكافر لحديث لا تساووهم في المجلس، وهو حديث منكر لا يحتج به فليس بصحيح. قال المؤلف: والسماع منهما قبل القضاء، لحديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. أخرجه أحمد وأبو داود، ولكنه حديث ضعيف أيضا، حديث ضعيف كذلك. أي نعم، وهنا تأتي مسألة القضاء على شخص غائب، القضاء على شخص غائب، أي الحكم على شخص غائب، إذا ادعى عليه أحد دعوة هل يحكم عليه وهو غائب أم لا؟ مسألة فيها نزاع وخلاف بين العلماء، والذين أجازوا ذلك استدلوا بقصة هند بنت عتبة عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الحديث يستدل به العلماء على جواز القضاء على الشخص الغائب إذا تبين للحاكم أن المدعي محق في دعوة. قال المؤلف: وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان، أي يسهل دخول الناس عليه. تسهيل الحجاب، الحجاب الذي هو يعني مثل الباب الذي يغلقه على نفسه حتى لا يتمكن أحد من الدخول عليه. تسهيل الحجاب بحسب الإمكان، يسهل دخول الناس عليه والوصول إليه على قدر استطاعته ومن غير أن يشق على نفسه، ولا يجعل هناك صعوبة على الناس في التمكن من الوصول إليه كحال كثير من المسؤولين اليوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تولى شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته. أخرجه أحمد وأبو داود. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة، لما ثبت في البخاري من حديث أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، يعني يجوز له أن يتخذ أحدا يعينه على يعني تطبيق الأحكام التي يحكم بها ويقضي بها، ويعينه أيضا على الإتيان بالشهود وما شابه. قال المؤلف رحمه الله: والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح، يعني يجوز للحاكم أن يشفع، يتوسط، الشفاعة الوساطة، والاستيضاع أي أن يقول لأحد الخصمين مثلا: ضع من حقك الشطر أو البعض، ويقول للآخر: ادفع مباشرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في حديث كعب بن مالك في الصحيحين أنه أي كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد، يعني حصل خصام بين كعب بن مالك وابن أبي حدرد، فكعب بن مالك كان يريد مالا من ابن أبي حدرد، فحصل تقاضي بينهما في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف عن حجرته فنادى: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومى إليه أي الشطر، يعني خفض من دينك الذي تريده من ابن أبي حدرد، وأشار إليه إلى النصف، يعني إذا كنت تريد منه 100 دينار فاجعلها 50 دينارا. فالاستيضاع جاءت من هنا، من كلمة ضع، يعني نزل نقص. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. فقال لكعب: نزل من المال الذي لك، وقال لابن أبي حدرد: قم واقضه ما بقي من حقه. فهذا الحديث يقول أهل العلم فيه دليل على الشفاعة وعلى الاستيضاع وعلى الإرشاد إلى الصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قد أصلح بينهما، أصلح بينهما وتوسط لابن أبي حدرد أن يضع كعب بن مالك من حقه ومن دينه، فحصلت الشفاعة وحصل الاستيضاع بأن قال له ضع، وحصل أيضا الصلح بين الطرفين. فهنا حصل من الحاكم وهو القاضي هذه الثلاث. قال المؤلف رحمه الله: وحكمه ينفذ ظاهرا، وحكمه ينفذ ظاهرا فقط، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. حكم الحاكم ينفذ ظاهرا فقط، بمعنى أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فإذا كان المدعي يعلم من نفسه أنه كاذب في دعواه وحكم له القاضي بأن يأخذ ما ادعاه، فلا يكون ذلك يعني طريقا إلى تحليل هذا الشيء له. فإذا ادعى أن له قطعة أرض مثلا وهو يعلم أنه كاذب وأن هذه قطعة الأرض ليست له بل لغيره، وحكم القاضي بناء على ما ظهر له أنه أن هذه قطعة الأرض له، فلم تصبح له بذلك بحكم الحاكم، بل هي محرمة عليه وليست هي له. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، أن حكم الحاكم لا يغير من حقيقة الأمر شيء، الواقع هو الواقع. إذا كانت حلال، إذا كانت لك فهي حلال عليك، وإذا لم تكن لك فهي حرام عليك، وإن حكم الحاكم لك بذلك ولا تكون حلالا عليك إلا إذا طابقت الواقع وكانت بالفعل هي لك. وهذا لحديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنما يختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا متفق عليه، هذا الحديث واضح. أنا بشر، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أوحى الله سبحانه وتعالى له من ذلك، فهو بشر ويقضي بين الناس بما يظهر له وعلى حسب الأدلة التي أمامه، والناس تختصم إليه يأتون إليه بالمخاصمة، وكل يدعي الشيء الحق له. قال: ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. لعل البعض، أنتم ترون أن بعض الناس عنده لسان يستطيع أن يتكلم وأن يلون في الكلام حتى يقلب الحق باطلا والباطل حقا، وهذه مش ممدحة، هذه مذمة. بعض الجهل يمدحون أنفسهم بذلك ويعني يفتخرون به أمام الناس، وهذا غلط، هذه مذمة وليست ممدحة، أن تقلب الحق باطلا والباطل حقا. فبعض الناس ملسن عنده لسان حلو، عنده لسان يستطيع أن يلون في الكلام وأن يغير ويبدل حتى يقلب الأمور ويظهر ويظهر أن الحق له، مع أن حقيقة الأمر بخلاف ذلك. قال: ولعل بعضكم يكون ألحن بحجة بعض. بعض الناس تجد معه الحق ولكنه لا يحسن أن يتكلم فينغلب ويذهب عليه حقه لعدم قدرته على الكلام. فأقضي بنحو ما أسمع، على حسب ما ظهر أمامي، هذا استطاع أن يعبر وذاك لم يستطع أن يعبر، لكن هذا الذي ظهر أمام القاضي، وما عليه أكثر من هذا، ما عليه إلا أن يحكم بظاهر الحال. قال: فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. هذا واضح، من قلت بأن من حكمت له بشيء، جاء يتقاضى في قطعة أرض، في بيت، في غير ذلك، وحكمت له به وهو ليس له، هو من حق أخيه، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا دليل واضح وصريح على أن حكم الحاكم لا يغير حقيقة الأمر عند الله سبحانه وتعالى. وحكى الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحل الحرام، فمن حكم له الحاكم بأخذ شيء وهو يعلم أنه ليس له فلا يحل له أخذه، وإذا كان له فله أخذه، ولا يتضرع بحكم الحاكم فلا ينفعه عند الله. قال المؤلف رحمه الله كتاب الخصومة. الخصومة هي المنازعة بين الناس. خصومة المنازعة بين الناس. قال المؤلف رحمه الله: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. الآن انتهينا من القاضي وشروطه وكيف يعمل. الآن عمل القاضي في ماذا؟ في الخصومات. فالآن هذا الكتاب عقده المؤلف للخصومة كي يبين كيفية العمل الذي ينبغي على القاضي أن يمشي عليه. فقال هنا أول أمر: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. أول شيء يجب أن نعلمه هو من هو المدعي ومن المدعى عليه وما هي البينة. هذه ثلاثة أمور مهمة جدا في هذا الباب. المدعي هو الذي يطالب بالحق، وإذا سكت عن المطالبة ترك. المدعي هو الذي يطالب بالحق وإذا سكت عن المطالبة ترك. هناك تعريفات أخرى للعلماء لكن هذا أفضلها. والمدعى عليه هو المطالب بالحق، هو المطالب عفوا بالحق، هو المطالب بالحق وإذا سكت لم يترك، وإذا سكت لم يترك. طيب، إذن عندنا الآن زيد وعمر. زيد يطالب بحق ما، يعني يكون عند عمر مثلا بيت، فيأتي زيد ويقول: هذا البيت لي، فيترافعان عند القاضي. الآن من الذي يطالب بالحق؟ زيد. طيب، إذا سكت عن المطالبة يترك أم يتابع؟ يترك. إذن فهو المدعي. المدعى عليه هو عمرو الذي معه البيت. هذا عمرو مطالب بالحق، مطالب بالبيت الذي معه. طيب، إذا سكت هل يترك أم لا يترك؟ لا يترك. إذا سكت لا يترك، لأن هناك مطالب وهو زيد. إذن فلا يترك إذا سكت. فهذا هو المدعى عليه. هذا ضابط التفريق ما بين المدعي والمدعى عليه، وهذا أمر مهم طبعا. ما هي البينة؟ يقول ابن القيم رحمه الله، أنا ذكرت ابن القيم عمدا هنا لأن المسألة فيها نزاع، ونزاع يترتب عليه أحكام كثيرة. البينة يقول ابن القيم رحمه الله في كلام الله، البينة في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق، اسم لكل ما يبين الحق. محصورة ولا غير محصورة؟ غير محصورة، غير محصورة. عند الفقهاء محصورة بشاهدين أو شاهد ويمين، ها محصورة. لكن في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة هي غير محصورة، كل ما يبين الحق فهي بينة. هناك فرق واضح وكبير، وبسبب هذا الفرق وبسبب حمل الفقهاء المعنى الاصطلاحي عندهم على كلام الله وكلام رسوله حصل خلل كبير جدا في الأحكام. لا بأس بالاصطلاح، الاصطلاحات لا مشاحة فيها كما يقول أهل العلم، لكن الحذر من الاصطلاح عندما تنزله على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قد حصل زلل كبير وخطأ عظيم من الفقهاء المتأخرين عندما صاروا يحملون المعاني الاصطلاحية، يحملون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على المعاني الاصطلاحية. هذا زلل كبير، لابد أن يفرق المرء بين المعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي، يفرق بين الأمرين، ولا يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاني اصطلاحية اصطلح الفقهاء أو الأصوليون عليها. أول ما يفعل القاضي يجلس الخصمين عنده، ثم يطلب البينة من من؟ من المدعي. يطلب البينة التي هي الدليل على دعواه، يطلب البينة من المدعي. فإن لم تكن بينة، إذا أقام البينة انتهى الأمر صار الحق له، وإذا لم يقم البينة حلف المدعى عليه يمينا، فإن حلف برأ لأن الأصل براءة الذمة، وإذا نكل عن الحلف يعني امتنع عن الحلف ثبت الحق للآخر. والذي قاله المؤلف وهو على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، المنكر اللي هو المدعى عليه، دليله حديث الأشعث بن قيس قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، تنازعا في بئر، هو لمن؟ فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، شاهداك إيش؟ البينة أو يمينه، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي، ما عنده بينة، قال وهو يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم، حديث متفق عليه. وفي مسلم من حديث وائل بن حجر: اختصم حضرمي وكندي، رجل من كندة قبيلة من قبائل العرب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، قال الحضرمي: يا رسول الله، هذا غلبني على أرضي، يعني تسلط على أرضي وأخذها مني، كانت لأبي، هذا غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. الآن الخصام، هذا يدعي وهذا ينكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضرمي اللي هو من؟ المدعي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، ما لك إلا أن يحلف اليمين اللي هو الكندي. فقال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. الحديث. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني بمجرد أن يدعي الشخص يعطى، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لدعوا ناس لأن الكذب كثر، ولكن اليمين على المدعى عليه. ونقل ابن المنذر الإجماع على ما ذكره المؤلف رحمه الله، فلا خلاف في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: ويحكم الحاكم بالإقرار. الإقرار الاعتراف، الاعتراف من قبل المدعي أو المدعى عليه، وهو دليل قوي معمول به، وأجمع العلماء على أن الإقرار مشروع يحكم به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. المقر شاهد على نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، اعترفت بالزنا فارجمها. هذا دليل على أن الاعتراف كاف في إقامة الحد، وهذا متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: وبشهادة رجلين. هذه البينات التي يقضي بها المؤلف: الأولى الإقرار، الثانية شهادة رجلين. الشهادة مشتقة من المشاهدة، وهي المعاينة، لأن الشاهد يخبر عما عاينه، أي عما رآه، وهي في الاصطلاح الإخبار بما علمه. ودليل صحة القضاء بشهادة رجلين قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي رجلين عدلين. وتقدم في حديث الأشعث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، متفق عليه. قال المؤلف: أو رجل وامرأتين. قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الشاهد قوله فرجل وامرأتين، أي يطلب الشهادة من رجلين، فإن لم يكونا رجلين فاطلبوها من رجل وامرأتين. وأجمع العلماء على أن شهادة النساء في الدين والأموال جائزة، في إيش؟ في الدين والأموال. وأجمعوا على أن شهادتهن في الحدود لا تقبل، غير جائزة. في تفريق الآن، شهادة المرأة لا تقبل في كل شيء، الآن أجمعوا على أن شهادتها في الدين والأموال مقبولة، وأجمعوا على أن شهادتها في الحدود غير مقبولة، واختلفوا فيما عدا ذلك، والراجح أنها مقبولة مطلقا ما عدا ما أجمعوا عليه وهو الحدود فقط، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله أو رجل ويمين، أو رجل ويمين المدعي أن يحكم الحاكم بشهادة شاهد واحد مع يمين المدعي، فالمدعي يأتي بالبينة ما عنده إلا شاهد يشهد، فيشهد معه الشاهد ويحلف هو اليمين، يكفي هذا في الحكم له، لحديث ابن عباس عند مسلم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد. وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد، وإليه ذهب جمهور أهل العلم. هذان حديثان صحيحة، واحد في مسلم والثاني صححه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وإلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم. وكما هي العادة في الغالب مخالفة السنن تكون ممن؟ من أصحاب الرأي، خالفوا في هذا واستدلوا بماذا؟ استدلوا بمفهوم الآيات التي وردت من استشهاد رجلين أو رجل وامرأتين وإلى آخره، قالوا مفهومها أنه لا يصلح شاهد واحد، ولكن هذا المفهوم قد عارضه ما هو أقوى منه، وهو ماذا؟ وهو منطوق هذه الأحاديث، والمفهوم أضعف من المنطوق. قال المؤلف رحمه الله وبيمين المنكر، أي ويحكم الحاكم أو القاضي بيمين المنكر في حال عدم وجود البينة. فإذا طلب المدعي بالبينة فلم يتمكن منها يطالب المدعى عليه بإيش؟ باليمين. فإذا حلف سقطت الدعوى وربحها المدعى عليه، وإذا نكل عن اليمين يعني امتنع ربح الدعوى المدعي، لأنه لو كان محقا لما نكل عن اليمين، ما امتنع عن اليمين إلا أنه غير محق في ما ادعي عليه فيه، فلذلك يحكم بالنكول على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا لحديث وائل بن حجر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه، ثم قال ليس لك منه إلا ذلك. قال المؤلف وبيمين الرد، يعني إذا امتنع المدعى عليه من الحلف، في آخر صورة صورناها المدعى عليه امتنع من الحلف، قال المؤلف أو معنى كلام المؤلف ترد اليمين على المدعي ويحلف يمينا ويثبت له الحق بذلك. واختلف أهل العلم في هذا الرد، هل ترد اليمين على المدعي ويحلف أم لا ترد؟ الصحيح أنها لا ترد. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل يدل على وجوب الرد بمثل هذا، وإنما الذي قاله قاله اعتمادا على أحاديث ضعيفة لا تصح أو على الرأي، قالوا بأن النكول دليل ضعيف فيتقوى برد اليمين على المدعي، لكن الصحيح كما ذكرنا أن النكول كاف إن شاء الله في الحكم. قال المؤلف رحمه الله وبعلمه، يعني يقضي القاضي بعلمه، الحاكم أو القاضي له أن يقضي بعلمه. إذا جاءه اثنان يختصمان في قطعة أرض، هذا يقول لي وذاك يقول لي، وهو يعلم أنها لزيد وعنده من الأدلة والبراهين هو في نفسه ما يستيقن معه بأنها لزيد، هل له أن يحكم لزيد بها دون وجود الأدلة والبراهين الظاهرة؟ هنا محل الخلاف والنزاع بين أهل العلم. فقال بعضهم يحكم بمجرد علمه حتى وإن لم يحضر المدعي البينات وهو يعلم أنها من حق المدعي حكم له بذلك، هكذا قال البعض. وقال البعض لا يحكم بعلمه، والذين قالوا لا يحكم بعلمه قالوا لأنها محل تهمة، لأنه سيضع نفسه في محل التهمة وسيتهم حيث إنه حكم من غير وجود دليل. ثم استدلوا بحديث بالحديث المتقدم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، قالوا فيقضي بما سمع لا بما علم، هذا دليله. وأما دليل الطائفة الثانية التي قالت يحكم بعلمه فقالوا إن الواجب عليه أن يحكم بماذا؟ أن يحكم بالحق والعدل الذي يحبه الله ويرضاه، وهو قد علمه فواجب عليه أن يحكم به. واستدلوا أيضا بحديث هند بنت عتبة التي قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون أبو سفيان حاضرا ومن غير أن يسمع منه، قالوا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صدقها لذلك حكم، لذلك حكم في مثل هذه المسألة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد حكم بماذا؟ بعلمه، يكون قد حكم بعلمه، وهذا هو القول هو الصحيح. أما قوله في الحديث وإنما أقضي بنحو ما أسمع، هذا في حال أن لا يكون عنده علم بالمسألة فيقضي على حسب ما يسمع، والله. قال المؤلف رحمه الله ولا تقبل شهادة من ليس بعدل، إذن الشاهد يجب أن يكون عدلا لقول الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله ممن ترضون من الشهداء. والعدل هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق، إذن هذه يجب أن تتوفر فيه، لا يكون الشخص عدلا حتى تتوفر فيه هذه الشروط. الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال ذوي عدل منكم، والكافر ليس منا والكافر ليس من رجالنا، ثم إنه يكذب على الله، الكافر يكذب على الله، فكذبه على غيره من باب أولى، وهو أيضا من ضمن الفسق الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، والكافر أفسق الفاسقين. هذا شرط الإسلام. أما شرط البلوغ فلقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وغير البالغ ليس منهم، وكذلك غير البالغ غير مكلف فهو لا يعي معنى العقاب والعذاب وعواقب الكذب وما شابه. والعقل هذا معلوم طبعا لا يصلح للشهادة إلا من كان عاقلا، فالمجنون لا يصلح للشهادة، هذا أمر لا إشكال فيه. الخلو من أسباب الفسق، أسباب الفسق ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، هذا سبب الفسق، يسمى الشخص فاسقا إذا ارتكب كبيرة ولم يتب منها طبعا أو أصر على الصغيرة. الكبيرة ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة، هذه تعريف الكبيرة، والصغيرة ما سوى ذلك. قال المؤلف رحمه الله ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت والقاذف ولا بدوي على صاحب قرية، كل هؤلاء لا تقبل شهادتهم. أما الخائن فأمر واضح فهو ليس عدلا أصلا، وأما ذي العداوة فالذي بينه وبين المشهود عليه عداوة. فهذه وجود هذه العداوة تجعل الشاهد في محل تهمة، وهذه التهمة يعني بعدا عن الوقوع في الخطأ وتورعا تترك شهادته حتى نأمن من أن تدفعه هذه العداوة إلى الشهادة على الآخر بالباطل. والمتهم من يظن به أنه يشهد زورا لمن يحابيه، والقانع لأهل البيت أي الذي ينفق عليه أهل البيت، فربما تدفعه نفقتهم عليه أن يحابيهم وأن يميل إليهم في الشهادة. ودليله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، أي ولا ذي حقد على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. والقاذف كذلك، القاذف لا تجوز شهادته، والقاذف هو الذي يرمي غيره بالزنا، وهذا لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الشاهد قال: والذين يرمون المحصنات، يعني يرمون العفيفات الطاهرات، يرمونهن بالزنا، لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال: والبدوي على صاحب قرية، دليله حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، أخرجه أبو داود وغيره. هذا الحديث فيه إشكال، إن صح الحديث فهو محمول عند أهل العلم على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، قالوا والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل هذا الكتاب في الدرس القادم بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب القضاء. القضاء لغة هو الحكم بين الناس، وفي الاصطلاح الحكم بين الناس بما أنزل الله، الحكم بين الناس بما أنزل الله. والأصل فيه قوله تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله، وقوله: فاحكم بينهم بالقسط، أي العدل، وهو الحكم بينهم بشرع الله. قال المؤلف رحمه الله: إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس عدلا في القضية حاكما بالسوية. هذه الصفات التي يجب على القاضي أن يكون متحليا بها. يجب أن يكون القاضي مسلما، فلا يجوز أن يكون كافرا، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويجب أن يكون عدلا، وهو المسلم البالغ، المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق. وسيأتي إن شاء الله في الشاهد تفسير هذه المعاني، وقد تقدمت في دروس سابقة. ويجب أن يكون أيضا ذكرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالولاية التي هي كالقضاء والإمارة ورئاسة البلديات وما شابه، هذه لا يجوز أن تتولاها امرأة، لأنها لا قدرة لها على تدير هذه الأمور، وهي ليست كالرجل في قدرته على هذه الأشياء. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. ويحاول البعض في هذه الأيام ممن تلوثت أفكارهم بأفكار الغرب يحاولون إما لي عنق هذا الحديث أو تضعيفه بأي طريقة من طرق التضعيف. المهم عندهم أن يتخلصوا منه، وطرق التخلص إما بالتضعيف أو بالتحريف، هذه الطرق المعهودة المعروفة عن أهل البدع من القدم وليس من اليوم. واليوم طبعا كثر أهل البدع لضعف الوازع الديني، ويعني أصبحت الأهواء سائدة عند كثير من الناس، ولا يتورعون عن تحريف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما يتماشى مع أهوائهم. فلما رأوا أن الغرب لهم الآن كلمة ويدعون إلى مثل هذه الأشياء من رئاسة المرأة وتحريرها وما شابه، أرادوا أن يتماشوا مع الغرب في أفكارهم، فحاولوا أن يتخلصوا من دلالة هذا الحديث، فلا ينظر لأمثال هؤلاء ولا يسمع لما يقولون، فهم أذناب الغرب. الرابع أن يكون القاضي مجتهدا، أن يكون القاضي مجتهدا، فيجب أن يكون عدلا مجتهدا، لأن غير العدل لا يؤتمن على أنفس الناس وأموالهم وأعراضهم أن يحكم فيها بالعدل. ويجب أن يكون مجتهدا لأنه يجب عليه أن يحكم بالعدل، والعدل هو ما جاء في الكتاب والسنة، وهو ما أنزل الله في كتابه. وإذا لم يكن مجتهدا لن تكون عنده القدرة على معرفة أحكام الله، لن تكون عنده القدرة على معرفة أحكام الله وعلى استنباطها من أدلتها من الكتاب والسنة. إذن فلا بد أن يكون مجتهدا، لا بد أن يكون مجتهدا حتى يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية، حتى يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. طيب، وأيضا يجب أن يكون حرا، يجب أن يكون القاضي حرا، يجب أن يكون القاضي حرا، لأن العبد مشغول بحقوق سيده فلا يصلح للقضاء، العبد مشغول بحقوق سيده فلا يتمكن من التفرغ للقضاء. هذه شروط القاضي. وقول المؤلف متورعا عن أموال الناس أي عفيف النفس، لا يطمع في أموال الناس فيقع في أخذ الرشوة منهم، والورع ترك ما يضر في الآخرة. وما ذكره المؤلف هنا داخل في شرط العدالة. وقوله عدلا في القضية أن يكون عادلا في الحكم بين الناس، القضية التي هي الحكومة. وقوله حاكما بالسوية أن يحكم مساويا بين الناس، لا يميل لبعضهم على حساب بعض. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. متفق عليه. هذا فيه نهي عن سؤال الإمارة، ويدخل فيه القضاء لأنه نوع من الإمارة. ولكن إذا لم يوجد غيره أهلا للقضاء فعندئذ يجوز له أن يطلبه. لماذا؟ لأنه واجب عليه في تلك الحال، فالقضاء حكمه أنه واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وإذا لم يكن هناك من هو أهل للقضاء بالعدد الذي يسقط به الواجب الكفائي، وجب وتعين على من توفرت فيه شروط القضاء، وفي هذه الحالة وجب عليه أن يتقدم ليسد هذا الجانب. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك، أي لا يحل للإمام أن يولي للقضاء من كان حريصا على القضاء، من كان حريصا على القضاء أو طالبا له، لحديث أبي موسى في الصحيحين قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله، إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله. هذا الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نولي هذا العمل، هو الإمارة والقضاء وما شابه، لمن يطلب ذلك أو أحدا يحرص عليه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. قال أهل العلم: لأن الطالب لذلك يرغب ولا بد في المال أو الجاه أو الانتقام من عدو ونحو ذلك من الرغبات الدنيوية، فيقع في الظلم، فيقع في الظلم وينحرف عن الحق بطلبه للأمور الدنيوية ولا يخلص النية. قال المؤلف رحمه الله: ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم. ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم. ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم، للحديث المتقدم: من جعل نعم، هذا الحديث ما تقدم، لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، فالقضاء حمل ثقيل لا ينجو منه إلا من نجاه الله تبارك وتعالى بالحكم بالعدل والبعد عن الهوى، فيجب على المرء أن يكون ورعا في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث. له لمن؟ للقاضي. مع الإصابة أجران، يعني إن أصاب الحق، إن أصاب حكم الله في المسائل فهو مأجور أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، ومع الخطأ أجر، يعني إن اجتهد وأخطأ فهو أيضا مأجور، ولكنه مأجور أجرا واحدا. لماذا؟ أجر الاجتهاد، وهو لم يصب فأخذ أجر الاجتهاد فقط. إن لم يأل جهدا في البحث، هذا شرط، متى يؤجر الأجر والأجرين؟ إذا كان لم يقصر في البحث والتفتيش عن حكم المسألة وعما يرضي الله تبارك وتعالى فيها. هذا من أين أخذ الكلام؟ أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن هذا الحديث إنما ينطبق على من كان أهلا للاجتهاد، إنما ينطبق على من كان أهلا للاجتهاد. أما إذا جاء شخص واجتهد وهو ليس أهلا للاجتهاد فهذا لا يؤجر البتة، سواء أصاب أو أخطأ، لأنه وضع نفسه في موضع لا يجوز له أن يتقحمه وأن يدخل فيه. وقد جاء في الحديث أن القاضي الذي يحكم بجهل وبعدم علم أنه من قضاة النار، أنه من قضاة النار. قال المؤلف رحمه الله: وتحرم عليه الرشوة. الرشوة يقال لها الرشوة والرشوة والرشوة، هذه الراء مثلثة، هذا معنى التثليث، يعني أنها بالحركات الثلاث. الرشوة ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق، هذا تعريفها، ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق. وأما إعطاؤها لإحقاق حق أو إبطال باطل لا يحق أو يبطل إلا بدفعها فلا حرمة فيه، يعني دفع مال أو غيره لإبطال باطل، هو باطل يجب أن يبطل، فدفع المال في ذلك لا يعتبر رشوة إذا كان هذا الباطل لا يبطل إلا بدفعها. وكذلك إحقاق الحق، الحق يجب أن يحق، ولكن إذا كان لا يحق إلا بالدفع فعندئذ يدفع، وليس هذا من الرشوة، وليس هذا من الرشوة في شيء. ولكن في حق الآخذ هي رشوة، حتى على الصورة الثانية التي فيها إحقاق حق وإبطال باطل، هي رشوة في حق الآخذ، لأن الآخذ وجب عليه أن يحق الحق ويبطل الباطل من دون أن يأخذ شيء، فإذا أخذ شيء فقد أخذه بالباطل ويكون من السحت. قال المؤلف: تحرم الرشوة على القاضي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، لعن الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذها، أخرجه أبو داود في سننه. قال المؤلف رحمه الله: والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا، يعني تحرم عليه الرشوة وتحرم عليه الهدية التي تهدى إليه لأجل أنه قاض. طيب، هذا لحديث أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاسب هذا الرجل، قال: هذا مالكم، أعطاهم قسم وقال لهم هذا مالكم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وهذا أهدي إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. السلام. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت متفق عليه. هذا يدل على أن المرأة إذا أهديت له هدية وهو يعمل في عمل من أمور الولاية ولم تهدى له هذه الهدية إلا لأنه يعمل في هذا العمل فلا يجوز له أن يأخذ هذه الهدية لأنها رشوة حقيقة، هي في حقيقة الأمر رشوة وليست هدية. لكن إذا أهدى له شخص قد اعتاد على أن يهدي له وأن يهديه بالعادة قبل أن يتولى هذا المنصب مثلا وأراد أن يهديه هدية، فهنا تكون الهدية له لا لأجل أنه قاض مثلا أو أنه والي، تكون الهدية قد اعتاد الشخص أن يهدي له، فهنا تكون الهدية لأجله لا لأجل منصبه الذي هو فيه. قال ابن القيم رحمه الله: أما الهدية ففيها تفصيل، فإن كان بغير سبب الفتوى كمن عادته هدايته أو كمن عادته يهديه أو من لا يعرف أنه أو من لا يعرف أنه مفتي فلا بأس بقبولها، والأولى أن يكافئ عليها. وإن كانت بسبب الفتوى، فإن كانت سببا إلى أن يفتيه بما لا يفتي به غيره ممن لا يهدي له لم يجز له قبول هديته لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء. انتهى. معاوضة على الإفتاء يعني أنه يدفع هذه الهدية من أجل أن يحصل على الفتوى وكذلك القضاء. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز له الحكم حال الغضب. هذا لحديث أبي بكر الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. فالغضب يشوش الفكر ولا يمكن من الحكم بالحق، ويلحق به كل ما يشوش الفكر، كل ما يشوش الفكر يلحق بالغضب أيضا، فلا يجوز للقاضي أن يقضي وفكره مشوش. قال المؤلف رحمه الله: وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا، يعني يسوي بينهما في المجلس. يريد المؤلف أنه يسوي بينهما في المجلس، واستثنى المؤلف الكافر لحديث لا تساووهم في المجلس، وهو حديث منكر لا يحتج به فليس بصحيح. قال المؤلف: والسماع منهما قبل القضاء، لحديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. أخرجه أحمد وأبو داود، ولكنه حديث ضعيف أيضا، حديث ضعيف كذلك. أي نعم، وهنا تأتي مسألة القضاء على شخص غائب، القضاء على شخص غائب أي الحكم على شخص غائب، إذا ادعى عليه أحد دعوة هل يحكم عليه وهو غائب أم لا، مسألة فيها نزاع وخلاف بين العلماء. والذين أجازوا ذلك استدلوا بقصة هند بنت عتبة عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الحديث يستدل به العلماء على جواز القضاء على الشخص الغائب إذا تبين للحاكم أن المدعي محق في دعوة. قال المؤلف: وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان، أي يسهل دخول الناس عليه، تسهيل الحجاب، الحجاب الذي هو يعني مثل الباب الذي يغلقه على نفسه حتى لا يتمكن أحد من الدخول عليه، تسهيل الحجاب بحسب الإمكان، يسهل دخول الناس عليه والوصول إليه على قدر استطاعته ومن غير أن يشق على نفسه، ولا يجعل هناك صعوبة على الناس في التمكن من الوصول إليه كحال كثير من المسؤولين اليوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تولى شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته، أخرجه أحمد وأبو داود. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة، لما ثبت في البخاري من حديث أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، يعني يجوز له أن يتخذ أحدا يعينه على يعني تطبيق الأحكام التي يحكم بها ويقضي بها، ويعينه أيضا على الإتيان بالشهود وما شابه. قال المؤلف رحمه الله: والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح، يعني يجوز للحاكم أن يشفع يتوسط، الشفاعة الوساطة، والاستيضاع أي أن يقول لأحد الخصمين مثلا: ضع من حقك الشطر أو البعض، ويقول للآخر: ادفع مباشرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في حديث كعب بن مالك في الصحيحين أنه أي كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد، يعني حصل خصام بين كعب بن مالك وابن أبي حدرد، فكعب بن مالك كان يريد مالا من ابن أبي حدرد، فحصل تقاضي بينهما في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف عن حجرته، فنادى: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومى إليه أي الشطر، يعني خفض من دينك الذي تريده من ابن أبي حدرد، وأشار إليه إلى النصف، يعني إذا كنت تريد منه 100 دينار فاجعلها 50 دينارا. فالاستيضاع جاءت من هنا، من كلمة ضع، يعني نزل نقص. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. فقال لكعب: نزل من المال الذي لك، وقال لابن أبي حدرد: قم واقضه ما بقي من حقه. فهذا الحديث يقول أهل العلم فيه دليل على الشفاعة وعلى الاستيضاع وعلى الإرشاد إلى الصلح، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قد أصلح بينهما، أصلح بينهما وتوسط لابن أبي حدرد أن يضع كعب بن مالك من حقه ومن دينه، فحصلت الشفاعة وحصل الاستيضاع بأن قال له ضع، وحصل أيضا الصلح بين الطرفين، فهنا حصل من الحاكم وهو القاضي هذه الثلاث. قال المؤلف رحمه الله: وحكمه ينفذ ظاهرا، وحكمه ينفذ ظاهرا فقط، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. حكم الحاكم ينفذ ظاهرا فقط، بمعنى أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فإذا كان المدعي يعلم من نفسه أنه كاذب في دعواه وحكم له القاضي بأن يأخذ ما ادعاه، فلا يكون ذلك يعني طريقا إلى تحليل هذا الشيء له، فإذا ادعى أن له قطعة أرض مثلا وهو يعلم أنه كاذب وأن هذه قطعة الأرض ليست له بل لغيره، وحكم القاضي بناء على ما ظهر له أنه أن هذه قطعة الأرض له، فلم تصبح له بذلك بحكم الحاكم، بل هي محرمة عليه وليست هي له. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، أن حكم الحاكم لا يغير من حقيقة الأمر شيء، الواقع هو الواقع، إذا كانت حلال، إذا كانت لك فهي حلال عليك، وإذا لم تكن لك فهي حرام عليك، وإن حكم الحاكم لك بذلك ولا تكون حلالا عليك إلا إذا طابقت الواقع وكانت بالفعل هي لك. وهذا لحديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنما يختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا متفق عليه. هذا الحديث واضح. أنا بشر يعني أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أوحى الله سبحانه وتعالى له من ذلك، فهو بشر ويقضي بين الناس بما يظهر له وعلى حسب الأدلة التي أمامه، والناس تختصم إليه يأتون إليه بالمخاصمة وكل يدعي الشيء الحق له. قال ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، لعل البعض أنتم يعني ترون أن بعض الناس عنده لسان يستطيع أن يتكلم وأن يلون في الكلام حتى يقلب الحق باطلا والباطل حقا، وهذه مش ممدح هذه مذمة. بعض الجهل يمدحون أنفسهم بذلك ويعني يفتخرون به أمام الناس، وهذا غلط، هذه مذمة وليست ممدحة، أن تقلب الحق باطلا والباطل حقا. فبعض الناس ملسن عنده لسان حلو، عنده لسان يستطيع أن يلون في الكلام وأن يغير ويبدل حتى يقلب الأمور ويظهر ويظهر أن الحق له مع أن حقيقة الأمر بخلاف ذلك. قال ولعل بعضكم يكون ألحن بحجة بعض، بعض الناس تجد معه الحق ولكنه لا يحسن أن يتكلم فينغلب ويذهب عليه حقه لعدم قدرته على الكلام. فأقضي بنحو ما أسمع على حسب ما ظهر أمامي، هذا استطاع أن يعبر وذاك لم يستطع أن يعبر، لكن هذا الذي ظهر أمام القاضي وما عليه أكثر من هذا، ما عليه إلا أن يحكم بظاهر الحال. قال فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، هذا واضح، من قلت بأن من حكمت له بشيء جاء يتقاضى في قطعة أرض في بيت في غير ذلك وحكمت له به وهو ليس له هو من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا دليل واضح وصريح على أن حكم الحاكم لا يغير حقيقة الأمر عند الله سبحانه وتعالى. وحكى الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحل الحرام، فمن حكم له الحاكم بأخذ شيء وهو يعلم أنه ليس له فلا يحل له أخذه، وإذا كان له فله أخذه، ولا يتذرع بحكم الحاكم فلا ينفعه عند الله. قال المؤلف رحمه الله كتاب الخصومة. الخصومة هي المنازعة بين الناس، خصومة المنازعة بين الناس. قال المؤلف رحمه الله على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. الآن انتهينا من القاضي وشروطه وكيف يعمل، الآن عمل القاضي في ماذا؟ في الخصومات. فالآن هذا الكتاب عقده المؤلف للخصومة كي يبين كيفية العمل الذي ينبغي على القاضي أن يمشي عليه. فقال هنا أول أمر على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. أول شيء يجب أن نعلمه هو من هو المدعي ومن المدعى عليه وما هي البينة، هذه ثلاثة أمور مهمة جدا في هذا الباب. المدعي هو الذي يطالب بالحق، وإذا سكت عن المطالبة ترك. المدعي هو الذي يطالب بالحق وإذا سكت عن المطالبة ترك. هناك تعريفات أخرى للعلماء لكن هذا أفضلها. والمدعى عليه هو المطالب بالحق، هو المطالب عفوا بالحق، هو المطالب بالحق وإذا سكت لم يترك، وإذا سكت لم يترك. طيب إذن عندنا الآن زيد وعمر، زيد يطالب بحق ما، يعني يكون عند عمر مثلا بيت فيأتي زيد ويقول هذا البيت لي، ف
فيترافعان عند القاضي. الآن من الذي يطالب بالحق؟ زيد. طيب إذا سكت عن المطالبة يترك أم يتابع؟ يترك. إذن فهو المدعي. المدعى عليه هو عمرو الذي معه البيت. هذا عمرو مطالب بالحق، مطالب بالبيت الذي معه. طيب إذا سكت هل يترك أم لا يترك؟ لا يترك. إذا سكت لا يترك لأن هناك مطالب وهو زيد. إذن فلا يترك إذا سكت، فهذا هو المدعى عليه. هذا ضابط التفريق ما بين المدعي والمدعى عليه، وهذا أمر مهم طبعا. ما هي البينة؟ يقول ابن القيم رحمه الله، أنا ذكرت ابن القيم عمدا هنا لأن المسألة فيها نزاع، ونزاع يترتب عليه أحكام كثيرة. البينة يقول ابن القيم رحمه الله في كلام الله، البينة في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق، اسم لكل ما يبين الحق. محصورة ولا غير محصورة؟ غير محصورة، غير محصورة. عند الفقهاء محصورة بشاهدين أو شاهد ويمين، ها محصورة. لكن في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة هي غير محصورة، كل ما يبين الحق فهي بينة. هناك فرق واضح وكبير، وبسبب هذا الفرق وبسبب حمل الفقهاء المعنى الاصطلاحي عندهم على كلام الله وكلام رسوله حصل خلل كبير جدا في الأحكام. لا بأس بالاصطلاح، الاصطلاحات لا مشاحة فيها كما يقول أهل العلم، لكن الحذر من الاصطلاح عندما تنزله على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قد حصل زلل كبير وخطأ عظيم من الفقهاء المتأخرين عندما صاروا يحملون المعاني الاصطلاحية، يحملون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على المعاني الاصطلاحية. هذا زلل كبير، لابد أن يفرق المرء بين المعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي، يفرق بين الأمرين، ولا يفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على معاني اصطلاحية اصطلح الفقهاء أو الأصوليون عليها. أول ما يفعل القاضي يجلس الخصمين عنده، ثم يطلب البينة من من؟ من المدعي، يطلب البينة التي هي الدليل على دعواه، يطلب البينة من المدعي. فإن لم تكن بينة، إذا أقام البينة انتهى الأمر، صار الحق له. وإذا لم يقم البينة حلف المدعى عليه يمينا، فإن حلف برأ لأن الأصل براءة الذمة، وإذا نكل عن الحلف يعني امتنع عن الحلف ثبت الحق للآخر. والذي قاله المؤلف وهو على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، المنكر اللي هو المدعى عليه، دليله حديث الأشعث بن قيس قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، تنازعا في بئر، هو لمن؟ فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، شاهداك إيش؟ البينة، أو يمينه، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي، ما عنده بينة، قال وهو يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. حديث متفق عليه. وفي مسلم من حديث وائل بن حجر: اختصم حضرمي وكندي، رجل من كندة قبيلة من قبائل العرب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، قال الحضرمي: يا رسول الله، هذا غلبني على أرضي، يعني تسلط على أرضي وأخذها مني، كانت لأبي،
هذا غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها ليس له فيها حق. لأن الخصام هذا يدعي وهذا ينكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضرمي اللي هو من؟ المدعي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. ما لك إلا أن يحلف اليمين اللي هو الكندي. فقال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. الحديث. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني بمجرد أن يدعي شخص يعطى، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. لادعوا ناس لأن الكذب كثر، ولكن اليمين على المدعى عليه. ونقل ابن المنذر الإجماع على ما ذكره المؤلف رحمه الله، فلا خلاف في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: ويحكم الحاكم بالإقرار. الإقرار الاعتراف، الاعتراف من قبل المدعي أو المدعى عليه، وهو دليل قوي معمول به، وأجمع العلماء على أن الإقرار مشروع يحكم به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. المقر شاهد على نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. اعترفت بالزنا فارجمها. هذا دليل أن الاعتراف كاف في إقامة الحد، وهذا متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: وبشهادة رجلين. هذه البينات التي يقضي بها المؤلف: الأولى الإقرار، الثانية شهادة رجلين. الشهادة مشتقة من المشاهدة، وهي المعاينة، لأن الشاهد يخبر عما عاينه، أي عما رآه، وهي في الاصطلاح الإخبار بما علمه. ودليل صحة القضاء بشهادة رجلين قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي رجلين عدلين. وتقدم في حديث الأشعث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. متفق عليه. قال المؤلف: أو رجل وامرأتين. قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الشاهد قوله: فرجل وامرأتين. أيطلب الشهادة من رجلين؟ فإن لم يكونا رجلين فاطلبوها من رجل وامرأتين. وأجمع العلماء على أن شهادة النساء في الدين والأموال جائزة. في إيش؟ في الدين والأموال. وأجمعوا على أن شهادتهن في الحدود لا تقبل، غير جائزة. في تفريق الآن، شهادة المرأة لا تقبل في كل شيء. الآن أجمعوا على أن شهادتها في الدين والأموال مقبولة، وأجمعوا على أن شهادتها في الحدود غير مقبولة، واختلفوا فيما عدا ذلك، والراجح أنها مقبولة مطلقا ما عدا ما أجمعوا عليه وهو الحدود فقط، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: أو رجل ويمين، أو رجل ويمين المدعي، أن يحكم الحاكم بشهادة شاهد واحد مع يمين المدعي. فالمدعي يأتي بالبينة، ما عنده إلا شاهد يشهد، فيشهد معه الشاهد ويحلف هو اليمين، يكفي هذا في الحكم له. لحديث ابن عباس عند مسلم قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد. وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد، وإليه ذهب جمهور أهل العلم. هذان حديثان صحيحة، واحد في مسلم والثاني صححه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وإلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم. وكما هي العادة في الغالب مخالفة السنن تكون ممن؟ من أصحاب الرأي، خالفوا في هذا واستدلوا بماذا؟ استدلوا بمفهوم الآيات التي وردت من استشهاد رجلين أو رجل وامرأتين وإلى آخره، قالوا مفهومها أنه لا يصلح شاهد واحد، ولكن هذا المفهوم قد عارضه ما هو أقوى منه، وهو ماذا؟ وهو منطوق هذه الأحاديث، والمفهوم أضعف من المنطوق. قال المؤلف رحمه الله: وبيمين المنكر، أي ويحكم الحاكم أو القاضي بيمين المنكر في حال عدم وجود البينة. فإذا طلب المدعي بالبينة فلم يتمكن منها، يطالب المدعى عليه بإيش؟ باليمين. فإذا حلف سقطت الدعوة وربحها المدعى عليه، وإذا نكل عن اليمين يعني امتنع ربح الدعوة المدعي، لأنه لو كان محقا لما نكل عن اليمين، ما امتنع عن اليمين إلا أنه غير محق في ما ادعي عليه فيه، فلذلك يحكم بالنكول على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا الحديث وائل بن حجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، ثم قال: ليس لك منه إلا ذلك. قال المؤلف: وبيمين الرد، يعني إذا امتنع المدعى عليه من الحلف، في آخر صورة صورناها المدعى عليه امتنع من الحلف، قال المؤلف أو معنى كلام المؤلف: ترد اليمين على المدعي ويحلف يمينا ويثبت له الحق بذلك. واختلف أهل العلم في هذا الرد، هل ترد اليمين على المدعي ويحلف أم لا ترد؟ الصحيح أنها لا ترد. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل يدل على وجوب الرد بمثل هذا، وإنما الذي قاله قاله اعتمادا على أحاديث ضعيفة لا تصح، أو على الرأي، قالوا بأن النكول دليل ضعيف فيتقوى برد اليمين على المدعي. لكن الصحيح كما ذكرنا أن النكول كاف إن شاء الله في الحكم. قال المؤلف رحمه الله: وبعلمه، يعني يقضي القاضي بعلمه، الحاكم أو القاضي له أن يقضي بعلمه. إذا جاءه اثنان يختصمان في قطعة أرض، هذا يقول لي وذاك يقول لي، وهو يعلم أنها لزيد، وعنده من الأدلة والبراهين هو في نفسه ما يستيقن معه بأنها لزيد، هل له أن يحكم لزيد بها دون وجود الأدلة والبراهين الظاهرة؟ هنا محل الخلاف والنزاع بين أهل العلم. فقال بعضهم: يحكم بمجرد علمه حتى وإن لم يحضر المدعي البينات، وهو يعلم أنها من حق المدعي حكم له بذلك، هكذا قال البعض. وقال البعض: لا يحكم بعلمه. والذين قالوا لا يحكم بعلمه قالوا لأنها محل تهمة، لأنه سيضع نفسه في محل التهمة وسيتهم، حيث إنه حكم من غير وجود دليل. ثم استدلوا بحديث بالحديث المتقدم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع، قالوا فيقضي بما سمع لا بما علم، هذا دليله. وأما دليل الطائفة الثانية التي قالت يحكم بعلمه، فقالوا إن الواجب عليه أن يحكم بماذا؟ أن يحكم بالحق والعدل الذي يحبه الله ويرضاه، وهو قد علمه فوجب عليه أن يحكم به. واستدلوا أيضا بحديث هند بنت عتبة التي قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون أبو سفيان حاضرا ومن غير أن يسمع منه، قالوا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صدقها لذلك حكم، لذلك حكم في مثل هذه المسألة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد حكم بماذا؟ بعلمه، يكون قد حكم بعلمه، وهذا هو القول هو الصحيح. أما قوله في الحديث وإنما أقضي بنحو ما أسمع، هذا في حال أن لا يكون عنده علم بالمسألة فيقضي على حسب ما يسمع، والله. قال المؤلف رحمه الله: ولا تقبل شهادة من ليس بعدل. إذن الشاهد يجب أن يكون عدلا، لقول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله: ممن ترضون من الشهداء. والعدل هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق، إذن هذه يجب أن تتوفر فيه، لا يكون الشخص عدلا حتى تتوفر فيه هذه الشروط. الإسلام: فلا تقبل شهادة الكافر، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال: ذوي عدل منكم، والكافر ليس منا، والكافر ليس من رجالنا. ثم إنه يكذب على الله، الكافر يكذب على الله، فكذبه على غيره من باب أولى، وهو أيضا من ضمن الفسق الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. والكافر أفسق الفاسقين. هذا شرط الإسلام. أما شرط البلوغ فلقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وغير البالغ ليس منهم، وكذلك غير البالغ غير مكلف، فهو لا يعي معنى العقاب والعذاب وعواقب الكذب وما شابه. والعقل هذا معلوم طبعا، لا يصلح للشهادة إلا من كان عاقلا، فالمجنون لا يصلح للشهادة، هذا أمر لا إشكال فيه. الخلو من أسباب الفسق. أسباب الفسق: ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، هذا سبب الفسق، يسمى الشخص فاسقا إذا ارتكب كبيرة ولم يتب منها طبعا، أو أصر على الصغيرة. الكبيرة ما توعد عليه بغضب أو لعنة، أو رتب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة، هذه تعريف الكبيرة. والصغيرة ما سوى ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت والقاذف ولا بدوي على صاحب قرية، كل هؤلاء لا تقبل شهادتهم. أما الخائن فأمر واضح، فهو ليس عدلا أصلا. وأما ذي العداوة فالذي بينه وبين المشهود عليه عداوة، فهذه وجود هذه العداوة تجعل الشاهد في محل تهمة، وهذه التهمة يعني بعدا عن الوقوع في الخطأ وتورعا تترك شهادته، حتى نأمن من أن تدفعه هذه العداوة إلى الشهادة على الآخر بالباطل. والمتهم من يظن به أنه يشهد زورا لمن يوحى به. والقانع لأهل البيت، أي الذي ينفق عليه أهل البيت، فربما تدفعه نفقتهم عليه أن يحابيهم وأن يميل إليهم في الشهادة. ودليله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، أي ولا ذي حقد على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. والقاذف كذلك، القاذف لا تجوز شهادته، والقاذف هو الذي يرمي غيره بالزنا، وهذا لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الشاهد قال: والذين يرمون المحصنات، يعني يرمون العفيفات الطاهرات، يرمونهن بالزنا، لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال: والبدوي على صاحب قرية، دليله حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، أخرجه أبو داود وغيره. هذا الحديث فيه إشكال، إن صح الحديث فهو محمول عند أهل العلم على من لم تعرف عدالته من أهل البدو. قالوا والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل هذا الكتاب في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم.